بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بلي هذا موضوع الرواية رواية الأربعمائة بقي شيء من ذيوله، نتقدم الحديث عنه، نحاول أنه نمر عليه بسرعة في تحقيق اعتبار السند. العلامة الحلي بنى على أنهم ثلاثة، الحسن بن راشد ثلاثة وليس اثنين، وقال الحسن بن راشد الطفاوي، والطفاويون منسوبون إلى حيان بن منبه، ومنبه هو أعصر بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار إلى آخره، ومسكنهم البصرة وأمهم الطفاوة، وولدت لحيان فلانا وفلانا، وكان الحسن ضعيفا في الرواية. هذه العبارة قلنا هي تشبه عبارة ابن الغضائر. ابن الغضائري قال الحسن بن أسد، وهذه مشكلة أسد وابن راشد هم تقدمت الإشارة إليها، قال يروي عن الضعفاء ويرون عنه وهو فاسد المذهب، وما أعرف له شيئا أصلح فيه إلا روايته كتاب علي بن إسماعيل، وقد رواه عنه غيره. على أي حال الموضوع أسد هم نحتاج نرجع له من جديد، لأنه إحنا سبق أن ذكرناه بالتفصيل. وقال ابن الغضائري عنده غير ذاك التعليق على الطفاوي، عنده قال الحسن بن راشد مولى المنصور أبو محمد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام ضعيف في روايته. هنا شنو اعتبر الحسن ابن راشد بعد مو ابن أسد، وأيضا الطال توصيفات مختلفة، والظاهر أن هذا ليس هو ذاك. فش صار عندنا الحسن ابن راشد غير ذاك، لأنه له أوصاف مختلفة، وليس هو الذي ذكرناه في القسم الأول من كتابنا عن الشيخ الطوسي رحمه الله. هذا الكلام للعلامة بعد. العلامة يقول وليس هو الذي ذكرناه في القسم الأول من كتابنا عن الشيخ الطوسي، لأن هنالك الحسن ابن راشد يكنى أبا علي مولى آل المهلب بغدادي من أصحاب الجواد، ثقة من أصحاب الجواد عليه السلام ثقة. فصار عندنا ثلاثة، واحد طفاوي بطن من بطون العرب، واحد مولى المنصور، واحد مولى المهلب، هكذا صارت النتيجة. ومولى المهلب اللي هو من أصحاب الجواد موثق أصلا، تنصيص على وثاقة عدله، وعليه فكلام العلامة لا يخلو من قوة، خصوصا باستناده إلى ابن الغضائري في التعدد، وبنائه على أن الطفاوي مغاير لمولى المنصور، لأنه بالحقيقة ابن الغضائري ذكر اثنين، واحنا الثالث منين حصلنا؟ من كلام الشيخ، هو يعني هو العلامه رحمه الله منين حصله؟ من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه. باستناده الى ابن الغضائري وبنائه على ان الطفاوي مغاير لمولى المنصور، والى يعني وباستناد العلامه الى الشيخ الطوسي في اثبات الثالث وتوثيقه. فاذا صار عندنا ثلاث، اثنين ضعفاء واحد موثق، يعني اثنين ضعفهم ابن الغضائر. ولكن قد يرد إشكال محصله أن من روى عنه ابن أبي عمير أو ابن قولويه في كامل الزيارات، هل هو الطفاوي المجروح أم هو مولى المنصور اللي هو مسكوت عنه ولم يجرح فيه أو ولم يجرحه إلا ابن الغضائري؟ وقلنا ابن الغضائري قد يمكن التفصي عن جرحه لعدم ثبوت الكتاب وإلى آخره. إذ كيف نعرف أنه هو الراوي في حديث الأربعمائة؟ فربما تكون روايتهم عن الطفاوي الذي ضعفه النجاشي، ويبقى مولى المنصور بلا توفيق، ولكنه يندفع بأن الحسن بن راشد الذي يروي عنه حفيده القاسم بن يحيى كما ورد في حديث 400 هو نفسه الذي روى عنه ابن قولويه. فإذا نحن نلاحظ ابن قولويه يروي بهذا السند يعني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد 8 مرات، هذا مكرر موجود عند ابن قولويه. وش راح يصير؟ راح يصير حجية رواية كامل الزيارة تامة، لأنه هذا السند نفسه بعد مو نقول هذا الذي روى عنه ابن قولويه هو مشكوك، نفس الذي هو في رواية 400 أو لا في غيره، وإنما هو نفسه لأنه هو نفس الطريق القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ما دام هو نفسه يعني ماذا؟ راح نطمئن إلى أن هذا التوثيق تام في حقه، صحيح؟ زين، إذا اطمئننا أن التوثيق تام في حقه يعني المقتضي للتوثيق تام، وين راح نشك؟ نشك أن المانع من التوثيق وهو طعن النجاشي وجرح له، هل هو ينطبق على هذا لو هو مردد؟ مردد. إذا صار مردد إيش راح يصير؟ يصير إحنا عندنا حتى لو عندنا علم إجمالي نحل العلم الإجمالي، إحنا عندنا علم إجمالي بأن أحد الحسني ابن راشد، سذاك اللي من أصحاب الجواد ذاك واضح حاله موثق، أما أحد أصحابي الإمام الصادق الحسن ابن راشد أحدهم مطعون، ما يمكن أنه مطعون فيه، ما نقدر نأخذ بروايته. صار علم إجمالي، لو ما عندنا توثيق شي يصير؟ العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط فيهما معا، لكن صار عندنا توثيق راح ينحل العلم الإجمالي، توثيق لأحدهما بعينه، أما إذا صار توثيق أيضا لمجمل أيضا ما تنحل المشكلة، لأنه التوثيق غايته مع الجرح يصير تعارض، أما إذا التوثيق صار مع الجرح، الجرح صار إجمالي والتوثيق تفصيلي، التوثيق التفصيلي يحل العلم الإجمالي، مثل أي مورد آخر، أنت عندك علم بنجاسة أحد الإناءين وقامت البينة على طهارة أحدهما، متبني على أنه هذا هو الطاهر والآخر تحتاط في حقه، وهذا منها قبيل. واضح إن شاء الله؟ والحجة على التضعيف في حقه مشكوكة لأنه لا يعلم انطباقها عليه، فتحصل من كل ذلك أن رواية 400 معتبرة، وهذا سينفعنا في مختلف الأبواب، ورح نبني بعد على غير ما بنى عليه السيد الخوي رحمه الله اللي هو بنى على ضعفها، صحح القاسم بن يحيى ولكن لم يصحح الحسن بن راشد لأنه توقف فيه. على أي حال، فمن صارت الرواية معتبرة، احنا فيما يتعلق بالمقام لذكرها للآية الشريفة وتطبيقها وتفسيرها للآية، يعني ما يستفاد من عند معنى الآية يوضح لنا أكثر أن الآية صالحة لإثبات الحرمة. خدمتكم. يعني هو بهالمعنى ينحل، يعني هذا الواحد راح نقدر نبني على اعتباره. ليش؟ لان احنا ما عندنا حجه على جرح، غايته عندنا علم اجمالي يقتضي الاحتياط بينه وبين غيره، صحيح؟ فالعلم الاجمالي اذا يقتضي الاحتياط بينه وبين غيره، اذا قامت الاماره على توثيق واحد منهم، فهذه الأمارة لو كانت قائمة بكل الطرفين نقول ما يمكن، لأنه إحنا ما يعقل أن الشارع يعبدنا بأمر نعلم إجمالا بمخالفته للواقع، أما إذا قامت على أحد الطرفين هذا يصير من باب الانحلال الحكمي، طبعا احنا لابد ان نكون دقيقين اكثر في تعبيراتنا. هو بالحقيقة هنا مو علم اجمالي، هنا عندنا حجة اجمالية، لان النجاشي خو ما يسوي لنا علم، هاي تسوي لنا حجة. فاحنا مثل ما قامت البينة على نجاسة احد الاناءين، ثم قامت البينة على طهارة الاناء اليف، في مثله شنو هو التكليف؟ نقول البينة الأولى عطلت الأصول، أصول الأصل الطهارة وأصل مثلا البراءة وكذا، ليش؟ لأنه واحد نجس، عرفنا. البينة الثانية إذا جرت في، إذا قامت في أحدهما وأخذنا بها فيما قامت به من طهارته، قامت عليه، قامت على الطهارة، بعد ما راح يمنع أنه الآخر ما بيفرد مانع من أنه يمنع من الأخذ بهذا، صحيح؟ ليش؟ إن هو ورد بالخصوص، مثل ما إذا كان أحدهما مستصحب الطهارة أصلاً، إحنا يكفينا حتى الاستصحاب لحل العلم الإجمالي حل حكمي. نفس الشيء، هو العلم الإجمالي هيك، هو هذا لو كان علما احنا ندري واحد من الحسن ابن راشد موثق، اذا علمنا وغايته من وجدنا قطرة من الدم سقطت بأحد الإناءين، فما أكثر من هذا راح يصير. وفي مثل هذه الحالة إذا قامت البينة على طهارة أحدها، على طهارة أحدهم أيضا نأخذ بها. فلو كان كلام النجاشي يورث العلم أيضا بقينا على نفس الحال. فالترديد اللي صار من عندنا مو مشكلة، احنا ما قلنا النجاشي عنده علم إجمالي، أنا وياك من نريد نجي نعرف حجتنا ونشخص ما هو حجة مما ليس بحجة، هو لازم نطبق هذه المباني قواعد العلم الإجمالي. طبعا هنا كما قلت الحجة الإجمالية مو العلم الإجمالي. فتحصل من كل ذلك أن رواية 400 معتبرة والدلالة تامة على أن الآية وافية بإثبات حرمة الغيبة. ومنها من الأدلة الواردة في ذيل هذه الآية ما رواه في دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عما يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى يبغض أهل البيت اللحميين. فقال جعفر بن محمد عليه السلام ليس هو كما يظنون من أكل اللحم المباح أكله الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكله ويحبه، إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني بالغيبة له، يعني الأكل اللحم بالغيبة الباء يعني هي كأنه هي مثل سبب الأكل بالغيبة له والوقيعة فيه. ومنها من النصوص أيضا الواردة في ذيل هذه الآية مع أبي هريرة رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل لحم أخيه في الدنيا، هو رفع شو سوي له، هو شيء يعني مكتوب اي انا مو شفت، انا اخذت يعني نسخت العباره من مصدرها السني يعني، الا اذا يكون عن ابي هريره مرفوعا ربما، بس هو نفس ال اي ربما يعني فلان رفعه عن انا يعني ما عن ابي هريره مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه واله، والقضيه كلها يعني تناسب أيام ربيع. من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. ذكره ابن حجر في فتح الباري وقال عنه سنده حسن، وطبعا مع أنه يقول رفعه على أي حال، احنا شفنا الشهيد الثاني في كشف الريبة ذاكر الرواية، واتبعنا أصل الرواية وجدناها من هنا، فيبدو أن الشهيد هو ماخذها من كتب العامة. هذا المهم، هذا اللي نريد نوصله. بلي
لا بعدما لا بعدما
اي لا هو هو جمع النصوص يعني. نعم. وعليه احنا روايات كثيره في هذه الايه ما ظفرنا الا هاي روايه الـ400 وذن الروايتين كلش ضعيفات، روايه دعائم الاسلام وهذه الروايه اللي بعد اضعف منها. هذه ايضا نقطه مهمه، يعني القضيه واضحه ما ادري الله العالم بعد، ولا هو مثلا احنا ربما روايه آية تشيع الفاحشة وجدنا روايات فيها أكثر. المهم هذا الذي ظفرنا به، إذا ظفرتم بشيء أي لا بأس أيضا هاتوا. المحور الثاني، احنا المحور الأول في أدلة الحرمة قلنا المحور القرآني إذا تذكرون، وذكرنا لحد الآن 4 آيات وذكرنا الأحاديث المرتبطة بالآيات حتى الضعيف منها، واتضح عندنا بما لا يقبل أدنى شك أن الغيبة من المحرمات القرآنية، صار واضح حتى لو كانت هذه الآية دلالتها معامة في الجملة كذا، الآية الأخيرة جدا واضحة. من بعض الآيات وجدنا أن بعض الفقهاء لم يبني على تماميتها لوحدها لإثبات الغيبة مطلقا، كان عنده توقف أو تحفظ فيها، لكن مجموعا احنا سنصل إلى مفروغية تامة عن الحرمة. طبعا لابد أيضا أن ننظر في الأحاديث، الأحاديث الشريفة. احنا طبعا هم لاحظنا بعض الأحاديث فيما سبق مما هو مذكور في ذيل الآية، الآيات المختلفة لاحظتم اللي من جملة ذن الأحاديث اللي ذكرناها اليوم ما سبق أيضا ذكرنا. فإحنا بعد ما نكرر من عيد الحديث اللي إحنا ذكرناه في ذيل آية لا حاجة لذكره من جديد. المحور الثاني في الأحاديث التي تصلح لإثبات حرمة الغيبة وهي كثيرة، وقد تقدم بعضها في ضمن ما ذكرنا من أحاديث تفسيرية عند الاستدلال على الحرمة بالآيات الشريفة، ومعها توجد أحاديث أخرى منها ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث. قال: يا رسول الله وما يحدث؟ قال: الاغتياب. فهذا التعبير ربما يحدث مو بمعنى أنه يصير رافع للطهارة، يعني يزيل الطهارة وحدث يخدش بالطهارة ينقض الطهارة، وإنما يخدش بالعبادة بالعبادية، إن هو الحديث عن العبادة. مهم حتى لو كانت كذلك. السند معتبر لما تقدم مرارا من أن هذا الطريق الذي فيه النوفلي والسكوني يمكن اعتباره، ذكرنا ذلك فيما سبق، وإن كان بعض الأعلام يتحفظون على هذا السند، والدلالة وافية، فإن كون الغيبة بمنزلة الآكلة في دين الرجل وهي القرحة التي تصيب الإنسان، أو كما ورد طبعا هذا تعريف لغوي يقول قرحة بعض اللغويين، أو داء يقع في العضو يأتكل منها أو منه، يقع في عضو من أعضاء الإنسان يأتكل منها، طبعا ماكو تنافي بين تكون قرحة لأن هو من ست قرح ف فهو أيضا يبدي الجسد يتغير ويصير عليه شيء من التآكل والضعف. ولكن ربما هذا يصير أوضح، وهو أنه حتى يبين أنه مصدر، أنه ليش يسموها الآكلة، يأتكب منها، يعني هو يبدي تحفر كأنه بالبدن تفسد البدن. وقد ذكر، شوف هذه النقطة مهمة، أن مرة بن شيبان قد أصابته الآكلة، قد أصابت الآكلة رجله، فأمر بنيه بقطعها. لأن ليش؟ لأن إذا ما يقطعها راح تسري إلى بدنه تقتله. يعني الآكلة معناه به هذه المشكلة، واضح إن شاء الله. فأمر بنيه بقطعها فأبوا ذلك، فقال ابنه همام وكان أخسهم في نفسه، أليس قطعها، أخسهم في نفس أبيه الظاهر يعني، أليس قطعها مما تؤثره وتريده؟ قال نعم. قال فإذا هممت بذلك فافعل. لعل الأب قال لابنه أو هو قال لأبيه، يعني من باب الحرص مثلا على المحافظة على حياته، يعني لا تتراجع عن كلامك لعله، المهم مو مهم هذا عندنا. وتقدم فقطعها، فلما رآها قد بانت قال لو كنت منا حذوناك، فذهبت مثلا. وإحنا ماخذين هذه القضية من كتاب جمهرة الأمثال. فذهبت مثل يضرب، يضربه الرجل يحزن على إثر ما فارقه أو على أثر ما فارقه. المهم اللي نستفيده من كلام اللغويين ومن هذه القضية أن الآكل في الجوف فيها معنى لا يخفى على النبيه. لماذا؟ لأنها مهلكة، مساوقة للهلاك. لأن الآكل مرض لا يعالج إلا ببتر العظم، فإذا كانت في الجوف كما الرواية نصت على ذلك، معناها هذه لا علاج لها، معناها هذه مهلكة للدين تماما. وإحنا بعض الأحيان سنقول الآكل في الجوف، قد واحد ما يلتفت إلى أن أخذ الجوف شنو، يعني كأنه هو قال شيئا في داخله كذا، فهذه قضية كأنه راح يتأذى في داخله يصير أذية آكلة، فمعنى بين مرض فشي سيء مو زين. أما من نلتفت إلى شأن الآكلة وأنه علاجها بالقطع، بقطع العضو التي هي فيه، إيش راح يصير؟ أو الذي هي فيه إيش راح يصير؟ راح يصير الآكلة في الجوف بعد مقابلة للعلاج. ذاك الوقت ماكو بعد ذاك المنطق، يعني العبارة في من تدرسها بحسب ظروف زمانها، وما كان أكو مجال أن إجراء عملية وقطع مثلا هذا الجزء من مثلا الأمعاء أو هذا الجزء من المعدة، ما كان أكو مجال لذلك. فمن يصير آكلة في الجوف، والآكلة هي تأتكل من العضو اللي يعني معناه راح تهلك الإنسان، فهذا يصير كناية عن شدة خطورة الغيبة و بشاعتها. واضح إن شاء الله. وعليه فالدلالة تكون واضحة جدا على الحرمة. ومنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. سند الرواية يمكن التعويل عليه. أما عبد الرحمن فقد قال النجاشي رحمه الله فيه ثقة ثقة، معتمد أو معتمدا أو كان مثلا ثقة معتمدا على ما يرويه، له كتب كثيرة، فهو يبين درجة عليا من الوثاقة لهذا الرجل رحمة الله عليه. وأما مثنى الحناط ف فهو مثنى بن الوليد الذي قال عنه الكشي إنه لا بأس به، ما ظفرت يعني بتوثيق له مباشر غير هذه العبارة، أنه قال لا بأس به. وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهذه هي حجة على اعتبار كما تعرفون. البزنطي وصفوان وابن أبي عمير لهم خصوصيتهم يعني المعهودة، مضافا إلى كثرة رواياته في كتب أصحابنا. هو مورد اعتماد، يعني اعتماد بهذا المعنى، يعني الكافي يروي عن مكررا التهذيب، الصدوق، يعني مو أنه شخص يوجد تحفظ عليه، يعني يبدو أنه الأعلام المحدثين يتعاملون مع رواياته بإيجابية تامة. وأما الحرث بن المغيرة فيكفيه ما رواه صحيحا أبو عمرو الكشي، قال حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجال عن يونس بن يعقوب قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة النصري. هذا كلام واقعا من أعظم الكلام الوارد عن الأئمة صلوات الله عليهم في شأن بعض أصحابه، وهذا هو يثبت نحو من أنحاء المرجعية، ومن يقول أنتم ترجعون إلى فلان وتستريحون إليه وتفزعون إليه، يعني إذا كانوا لا يعرفون حكما من الأحكام وبين لهم بحسب ما يعرف من الأحاديث والآيات والرواية، وبلا إشكال يدل على حجيته، يدل على أن المرجعية، والبعض اليوم قاعد يثيرون هواي الشبهات أن المرجعية شلون هذا ماكو دليل عليها، ماكو دليل على وجوبها، هذا واقعا من الحمق، لأن هو المرجعية احنا ما حد ادعى وجوبها أصلا، ماكو واحد يدعي وجوبها، مثل ما واحد يقول ماكو دليل على عصمة المرجع، لا احنا ندري ماكو دليل على عصمة المرجع، ولا اكو دليل على نبوة المرجع، صحيح ماكو دليل على نبوة المرجع، ما وما حد ادعى المرجعية حجة معذرة، وهو لازم الإنسان إما أن يجتهد أو يحتاط أو يقلد، فمن هذا الباب، فإذا هو كان عاجزا عن الاحتياط وعاجزا عن الاجتهاد ولو لفترة، فهو يتعين عليه اختيار الطريق الثالث من باب ماذا؟ من باب أنه هو يعذر عن الواقع، وإلا يجب عليه إذا المرجعية مو تامة فالحكم العقلي بل حتى النقلي أنه لازم أن يحتاط مهما أمكن للواقع، هذا هو البديل، إذا راحت المرجعية هذا هو البديل، لأنه بالنتيجة لازم يفهم الأحكام وكذا. والروايات متضافرة إذا ما كانت متواترة إجمالا لتثبت أصل المرجعية اللي هي ما نصت على الأمر بشكل محدد ومعين في بعض الأحيان، لأنه هو أمر عقلائي فطبيعة هي أخذته مفروغا منه على أي حال، وهذا هو من الأدلة عليه، هذا من الأدلة، احنا عدنا عن أبان وعدنا عن مثلا يونس بن عبد الرحمن وعدنا عن العمري وابنه وإلى آخره، عدنا أحاديث عديدة من هذا القبيل. فلم يبق من السند سوى سهل، وهو لا يقعد بالرواية عن الاعتبار كما تقدم مرارا، ما دامت الرواية هي تامة من جميع الجهات فالأمر في سهل، سهل كما كان يقول الأعلام، وقد بنينا على أن سهل يعني هو وإن كان هو أضعف مثلا الثقات أو يعني أضعف درجة، يعني وثاقته هي بها شيء من الشوب شيك، لكن بالنتيجة لا يمنع من اعتبار الرواية. وأما الدلالة هذا السند يمكن اعتباره، أنا اعتماد عليه حتى لو ما نقول رواية موثقة، لكن نقول يمكن اعتماد عليه. على المباني السابقة. قد اللي ما يعرف مبانينا السابقة يستغرب من بعض كلماتنا، ولكن ما يوجد فرصة للتكرار، بل يوجد مانع من التكرار، مو بس ما يوجد فرصة، يعني يصير التكرار ممل بالنسبة لأغلب الأخوة. وأما الدلالة فلا تكشف إلا عن مبغوضية الغيبة، ما بها دلالة واضحة على الحرمة، لما نرى من سياقها الذي تضمن عدة أمور ليست بلازمة، فهي في الرواية تناسب الحرمة لكنها لا تصلح أن تكون حجة عليها. لأنه لاحظوا الرواية، المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، تبين مراتب عامة، يعني شأن المسلم هو هكذا، شأن المسلم أيضا هو أن لا يخون ولا يخدع ولا يظلم ولا يكذب ولا يعني بل يكذبه أو يكذبه، إما يعني لا يكذب عليه بمعنى أن يفتري عليه، أو لا يكذب في التعامل معه والحديث معه، ولا يغتابه شأنه، فيبين شأن المسلم. أما احنا نقول أنه لا، هذه الرواية تدل على الحرم، حرمة الغيبة، مو واضح. احنا عندنا ارتكاز حرمة الغيبة، هذا الارتكاز هو إلى مناشئة، احنا نحترمه ونلتزم به، ولكن ليس من الصحيح أنه ما نلتفت ونميز، أن النص هو بنفسه بدلالة، النص بحسب الظاهر ليس تام الدلالة على المدعى، والحمد لله رب العالمين.